الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله: لله ملك السماوات والأرض، وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات. والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض، قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا جوها ما أداروا، من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراكب وعلى آخره. فالحق يقول هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه، فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون، وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ المالكة نفسها ذاهبة، يبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بذواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله، فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك، بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك، والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا: من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر: ثقلت موازينه هذا نوع، وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. هؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم. ولو لم يجئ هذا في القرآن لقال واحد: الله قال ثقلت وخفت، ولم يقل لنا حين تتساوى. تتساوى يبقى السبق للمغفرة من الله، لأن مغفرته سبقت غضبه. إذن فالحساب بالعلم، ولن يكتفي بالعلم بل بالتسجيل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ليكون هو شهيد على نفسه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير، مقابلون فينا من شر. إذن الطمأنينة جاءت من طرفين: طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول، بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم، قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجله، فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كلمة فيغفر لمن يشاء، وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة، تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت، كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنة، كل ما يفتكره. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه، ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وإنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله، ربما كان من أصحاب الإسراف على نفوسهم في شيء ما، يكون قويا في كل شيء إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة، ضعفه أمام المسألة الواحدة يجعله يذنب فيها، فهو يحاول جاهدا في النواحي التي ليس ضعيفا فيها أن يسرف كثيرا في حسناته حتى يتحمل الله هذه بهذه. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله. ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية، ربما تظل المسائل فاترة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة، ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة، ونتأدب أمامهم، وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم، وأن يبارك لهم فيما قدموه ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة تخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان، نطلب من الإيمان به بمجرد أن نؤمن به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة أجر له ما خليش يجي الله. إذن بمجرد إيمانك ملكك الله الزمان، إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى في إيدك أنت، يبقى في إيدك أنت هو. إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا، وإن شئت أن يتقرب إليك باعا فتقرب منه ذراعا، وإن شئت أن يأتي لك ربك هرولة يعني جريا فأت له ماشي. بمجرد ما يلمح انك متجه اليه يقول لك لا خليك مرتاح تعال اللي يجي لك. ولذلك قلنا سابقا في مساله الصلاه حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاه فتذهب انت الى الصلاه لمفروضه، انما هل منعك ان تقف بين يديه في اي لحظه؟ هو طلب منك انك تحضر له خمس مرات في اليوم، انما بعد ذلك عمل ايه؟ قال لك الباب مفتوح لك، انا لا امل حتى تمل. احنا قلنا ان العظماء اذا اردنا ان نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب اليهم، فاما ان يقبلوا واما ان يرفضوا. وان قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان، وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في اي شيء وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى اذا الذين قالوا ان من يغفر لمن يشاء، ان يعني من البشر الذين يشاء ان يغفر الله لهم، يفعلوا اسباب المغفره، يتوبون الى الله، يكثرون من الايه؟ من الحسنات. واللي عايز يتعذب يتنوا سادر في ايه؟ في غير. ثم بعد ذلك تاتي ايه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل، اي من الرسول والمؤمنون، امن بالله. فاذا الايمان الاول امن الرسول وامن المؤمنون على توزيع الفاعل في امنه، وبعدين جمعهم الاثنين في ايمان واحد. ده امر طبيعي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امن بالله اولا، وبعد ذلك بلغنا فامنا بالله وبه، ثم امتزج الايمان فصار ايماننا هو ايمان الرسول وايمان الرسول هو ايماننا، كل امن بالله. اذن فالرسول في مرحلته الاولى سبق بالايمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله ان يؤمن بانه رسول الله. الم يقل الرسول واشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد انا. وكان اذا ما عجبه امر في ذات سيرته يقول اشهد اني رسول الله، يقولها بفرحه. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهودي جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد ان ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا اي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وساطة النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله الى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنون. كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. وإحنا قلنا إن الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غيبا، ما فيش إيمان بمحس أبدا، الأشياء المحسة لا يدخلها إيمان لأنها مشهورة. يبقى الإيمان لازم يكون بإيه؟ بأمر غيبي. كل إيه؟ آمن بالله، وإيه كمان؟ وملائكته، برضو غيب. يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي، ولا نعرفها، ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه؟ بالرسل والكتب. هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل أي مشهودة، والكتب اللي نزلت معروفة أهي، تبقى ما هيش غيب دي، فكيف يقولوا آمنا بها؟ نقول له لا، أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول، أنا شفت الكتاب وهو نازل على الرسول ما شفته. يبقى برضو آمن بالإيه؟ يبقى أهمين بالإيه؟ بالغيب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف، لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها، فحين تختلف أقضيتها يبقى يجي تشريع جديد. إنما الأصل والبلاغ عن الله، ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل عصر. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ الدعوة. طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة أن تمتثل أمرا وتمتثل نهيا. في كل أمر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون أن يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون إن المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له أنت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية. إنما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة، فكل أمر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض واتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة اسعوا إلى ذكر، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وإيه وأطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إنما برضو احنا مش هنديل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك. يبقى لازم نطلب منك نطلب منك المغفرة حتى نلقاك. نحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه وأطعنا. اوعوا تفتكر انكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، ده هو أصل ما كلفكوش إلا ما في الوسع. لم يكلفكم إلا ما في الوسع. ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني إيه؟ يعني هي طاقتها أوسع من التكليف. يعني لما كلفني خمس فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم 10 مش كده؟ طب هو صومني شهر مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس بتطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذا الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف له، خلاص، شيء يدخل في القدرة بتعب شوي، شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع، ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت تطوعت بامر زائد، ده موضوع اخر. فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميله، يقول لك ومن يدريك ان الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت، وكلفنا ما في الإيه؟ وكلفنا ما في الوسع. إذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الإيمانية. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة كذا، فحنخفف عنك كذا، ان الصيام تفطر، الصلاة تبقى تكسر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه خفف الحكم. هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة واحد لكام في الكتاب؟ كانت النسبة كام؟ واحد لعشرة. واحد لعشرة، لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ واحد لاثنين. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول له لا، لا تحقق أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك أو لم يكلف، فإن كان كلفك فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع. مش تقدر أنت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي، لا شوف كلف ولا ما كلفش. فإن كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الإيه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ الا من كسب سيئة. جت آية واحدة سمها ايه؟ بلى من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة، وقفة الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها افتعل. افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجة خدت منه ايه؟ علاج شوية. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية افتعالية ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه, وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق, مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله, صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير, صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة, ما فيهاش افتعال ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا, شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه, ويقول لك ازاي ونعمل احتياطنا لايه, وكف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال, بقى طبع بقى, ها, وفيه بلدة حس ايماني, وعادت مسألة سهلة او لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه لازم تقول بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية, ما عادش فيه منفذ, ما بيفتعلش, ده بقت ملكة, بقت ايه؟ بقت ملكة معايا الطفاشة بقى خلاص. الاول اول ما بيسرق بيعمل, انما دلوقتي معاه الطفاشة ومرتب الامور وخلاص بقى. الله, ما تكفي. يبقى اذا المصيبة كل المصيبة, يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر, يبقى لسه فيهم خير, يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه, بقت مصيبة, دي بقت ملكة, بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه واحاطت به ايه خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب, طوقته الخطيئة, طوقته الايه, ويفرح بالعملية, يقول لك يا سلام, اما احنا الذي اضينا سهرة. لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليله مهببه, يا ريتها ما حصلت, انا عارف كان ايه, ويقعد الله ده اكتسب لانه تعب, يعني تعب على ما عمل العمليه دي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت, دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود. فان انتقلت المساله الى ان اكتسبت بقت كسبت, تبقى دي الطمه الايه كبرى, ويبقى احاطت به ايه, احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت, يبقى ما دامت لها وعليها, لها وعليها, يبقى العاقل يعمل ايه, يكثر لها ولا يكثر عليها؟ لازم بقى العاقل يكثر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يا أخي, طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام طمني, قال رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك إن ديا الرفع كان من أول الأمر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين, فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود, اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطانا, او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايماني بأن الله يجب أن لا يعصى إلا خطأ أو نسيانا. يجب أن لا يعصى قدر, اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه, إلا نسيانا أو إيه, إلا نسيانا أو خطأ. ليه؟ لأنه مدام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا, كان يجب أننا من إيه ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية, مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, وسمى النسيان عصى آدم ربه, مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كان النسيان الأول معصية, وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه, بأنه رفع عنها النسيان. نقول له ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة مش كده؟ ومكلف من الله مباشرة، ولم تكلف إلا بأمر واحد إنك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ تبقى دي معصية إذا، لأن مفيش غير دي. هي كتير قوي لدرجة التكلفات كتيرة لدرجة إن أقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت إيه؟ يبقى إذن النسيان بالنسبة له إيه؟ ليه؟ لأنه مخلوق باليد المباشرة، لما خلقت بيدي. تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا أمة محمد حينما تقول إن نسينا أو إيه؟ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، إن عصينا فإنما يكون إيه؟ نسيانا أو خطأ. دي معرفة لقدر مين؟ لقدر الحق سبحانه إيه؟ وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تفتكر القاعده ويجيب القلم الاحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعه ودي مفعول منصوب. انما في ايام الامتحان بيصحح لك ولا بياخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنه بقى في القاعده دي. يبقى فيه خطا او فيه ايه؟ اخطا. يبقى اخطا مره تاتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعده انا خالفتها ما عرفتش، انما نطقت غلط لان ما قالوليش او قالولي مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضه في نفسي واستقرت ملكه. لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه؟ اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن، بيقولها على طول كده ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه؟ قطع محمد بس ساعه ما يفتكر القاعده ايه يروح نطيقها زي القبول الغص. ما ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه؟ هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه. تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه عقليه. لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعده، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكه، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تنتني منه لانها طويلة يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرومها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير. وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي، والغرزه دي تطلع واطي، والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل لمده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله في ايه؟ اسمها بقت اليه، اسمها ايه؟ العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه؟ ملكه. بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه؟ ده في باب كذا. طب وباب كذا نحن حضرنا فيه ايه؟ على ما يقعد بقى ايه؟ وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه؟ الحكم كذا. بقت ملكة. بقت ايه؟ بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يسقل عليه. مثلا سنة اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنت حبيتوا تتوبوا اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او زقوا بربع اموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله: لقد سمعت أن الله قد فعل. أن الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا إيه؟ ما لا طاقة لنا. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. اعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل ايه تعفي الأثر يعني ايه يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر وأنت تطلب من الله أن ايه أن يمحو. واعفو عنا واغفر لنا لأن فيه مظاهر التكوين البشري. لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد ان واحد مثلا اذنب بالنسبه لك حين يذنب بالنسبه لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب كده وليك انك انت تكظم الغيظ انما يظل الغيظ موجود تكظمه يعني تحبسه مش كده وليك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راسك حتى ايه. فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجدا غضبا علي. طب وغضب الرب ده ايه سهل ديا مثل فاس لازمنا كلها ولا لا كلها. طيب وارحمنا. الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب انما يغفره انما الرحمة انه ما يدخلناش ايه ما يدخلناش في ايه في الذنب. انت مولانا. أنت مولانا سيدنا متولي أمورنا ناصرنا ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع أول السورة في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جبهم مثل لهم والمنافقين جبهم ولا لا. إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقة أن الله متوليه. الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. ومن له مولى هو الله ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك وثق بأن الله معك وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانها. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة وأن تتعب الكون بالخلق وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استحل بهم الله السورة في الأول وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.